بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فيقول المؤلف في شرح أو في كتابه أخصر المختصرات عند قوله: وإسلام الكافر وموت وحيض ونفاس، هذه موجبات الغسل. ثم قال: وسنة لجمعة، أي ويسن الاغتسال للجمعة. والاغتسال للجمعة اختلف فيه العلماء، فمنهم من يراه سنة كما هو رأي المؤلف، ومنهم من يراه واجب. ولكل قوم دليل، فمنهم من يرى أنه واجب، ودليله في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث أخرى أيضا فيها الأمر بالغسل ليوم الجمعة والاغتسال يوم الجمعة. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كل 7 أيام، وهذا دلالة على، والأمر كما يقال الأصل في الوجوب. وذهب بعض أهل العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وقالوا إن الدليل عليه حديث من اغتسل يوم الجمعة، وحديث ومن توضأ فبها ونعمت. ففي هذا الحديث ظاهره الاكتفاء بالوضوء، لأنه بيّن أن الوضوء يغني. وستدلوا أيضا بحديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه حينما كان يخطب الجمعة، ودخل أحد الصحابة إلى عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، فكأنه لامه على التأخر، فقال: ما زدت على أن توضيت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا. فلامه أيضا على الوضوء. فلو كان الوضوء واجبا لا ما صح مجرد اللوم، لأن الوضوء الواجب يلزم منه الإتيان به. قالوا: وكون عمر رضي الله عنه لم يأمره أن يخرج ويتوضأ، وهذا في محضر الصحابة، فهو يشبه الإجماع على أن الوضوء والغسل ليس بواجب. فهذه جملة باختصار ما استدل به أهل العلم في هذه المسألة. وقيل إن سبب الأمر بالغسل للجمعة وأنه كان يأتي الجمعة أقوام من أطراف المدينة وقد أجهدوا أنفسهم بالعمل في سائر النهار، فيأتون وعلى أجسامهم كثير من الأوساخ، ويظهر لجسمهم رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا لتذهب هذه الرائحة. وهذا ما ذهب أو ما جعل بعض أهل العلم يذهبون إلى قول ثالث في المسألة، قول كما يقال متوسط بين القولين، فقالوا إنه مستحب إلا لمن كان على جسمه رائحة أو تأخر في الاغتسال لفترة طويلة مما يجعل منظره ورائحته ليست جيدة ويحصل بها أذية للمسلمين، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل. فقالوا الغسل هو واجب في حق من كان هذا حاله، ومستحب في حق غيره. وهذا القول له قوته وجاهد، لأنه نظر إلى المناسبة من الاغتسال. غسل الجمعة ليس من شروط صلاة الجمعة، وليس لأجل الطهارة، وعندما هو لأجل النظافة. ولذلك من كان نظيفا وليس لجسده رائحة فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فهذا القول قول جيد، وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض. ولا شك أن طالب العلم كلما رأى قولا منبني على القواعد والأصول وفيه جمع، ومن القواعد والأصول قضية الجمع بين الأدلة المتعارضة، وهذا منها أنه يجمع بين الأدلة المتعارضة، فما أمكن الجمع أو ما كان له سبيل للجمع فينبغي المصير إليه والعمل به. ومن هذا هذه المسألة، هذا باختصار، وإلا في المسألة طويلة. وإذا قلنا إن الاغتسال سنة للجمعة، فهل هو سنة لليوم أو سنة للصلاة؟ هذا أيضا محل بحث بلا علم. فمن رأى أنه واجب أو سنة لليوم قال يسعه الاغتسال في أي وقت من النهار، ومن قال إنه واجب للجمعة أو مستحب للجمعة فإنه أوجبه على من أراد الجمعة أو من أراد حضور الجمعة أو من أراد الذهاب إليها. ولذلك لو كان الإنسان لا يحضر الجمعة لكونه مسافر أو غيره إنه لا يجب عليه الاغتسال أو لا يستحب في حقه يوم الجمعة. والأظهر والأقرب أنه للصلاة. وهنا كما قلنا من ذي قبل أن الاغتسال للجمعة هو اغتسال نظافة وليس طهارة. فمن هذا الباب أيضا اختلف العلماء في مسألة، وهي من اغتسل يوم الجمعة لأجل الجمعة وبنية النظافة فهل يرتفع حدثه إذا لم ينوي؟ وإذا لم يكن عليه حدث أكبر فهل يصح وضوءه بهذا الاغتسال ويرتفع حدثه الأصغر ولو نواه؟ محل بحث بين العلماء. فمنهم من يرى، وبخاصة إذا كان الإنسان عليه حدث أصغر، ومعلوم أن من واجبات الوضوء الترتيب والموالاة، من واجبات الوضوء الترتيب منه. فلو أن إنسانا اغتسل للنظافة وقد نوى رفع الحدث الأصغر، فإنه يقولون لا يرتفع الحدث الأصغر. لماذا؟ لأنه لم يرتب. وإن كان قد غسل الوجه وغسل اليدين وغسل القدمين ومسح الرأس أو غسل الرأس، لكنه لم يقع منه الترتيب. والترتيب شرط من شروط أو ركن أو فرض من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء بدونه. فلو توضأ الإنسان مثلا وقدم يديه على رأسه أو على وجهه، على غسل الوجه قسم غسل اليدين إلى المرفقين، فإن وضوءه باطل ولا يصح. وهذا فعل ذلك فلا يصح له، ولذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا قول بعض أهل العلم. وبعضهم رأى أنه لا يلزم الترتيب في هذه الصورة، لأن غسل الجمعة وإن كان غسل نظافة وليس غسل جنابة أو حدث أكبر، فإنه يغني. ما حجة في ذلك؟ قالوا حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، ثم قال ومن توضأ، فجعل الغسل مقابل للوضوء ويقوم مقامه. فإما أن يغتسل الإنسان ويأتي للجمعة، وإما أن يتوضأ ويأتي للجمعة. ومعلوم أنه إذا كان البدل والمبدل، إذا كان في الشريعة بدل ومبدل، فإن أحدهما يقوم مقام الآخر. وهذا الوضوء إما أن يأتي الإنسان بالغسل أو بدل منه يأتي بالوضوء فيقوم مقامه. هذا وجه. ووجه آخر قالوا إن هذا الوضوء أو هذا الغسل فعله الإنسان على وجه العبادة. وعندنا قاعدة تقول العبادات أو العبادتين إذا اجتمعتا دخلت الصغرى في الكبرى، وهي قاعدة تداخل العبادات. كما يغني الغسل عن الوضوء، غسل الجنابة الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، وكما يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع، وهكذا. أما أولئك فقالوا هذا لا يجزي. قالوا أما الحديث ففيه مقال. ثم إن الحديث أيضا على فرض صحته لا وجه فيه لما تقولون، لأن المغتسل مغتسل لاغتسال المشروع، والاغتسال المشروع هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وضوء واغتسال. فقام مقام الوضوء لوحده. هذا جوابهم عن الحديث. أما جوابهم عن الوجه الثاني، وهو أن هذا غسل مشروع فقام مقام الوضوء المشروع، فالجواب عنه أن يقال، أو أجابوا عنه فقالوا إن هذا الوضوء أو الغسل نيته النظافة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بخلاف الاغتسال للجنابة فإن الإنسان ينوي التعبد لله في رفع الحدث الأكبر فيدخل فيه الحدث الأصغر. أما هذا الغسل فهو من أجل النظافة، فالنية فيه مختلفة، فلا يقوم مقام الوضوء، وما دام اختل فيه الترتيب فلا يصح. فهذا ملخص الأقوال في هذه المسألة والأدلة، والأحوط أن الإنسان يتوضأ أو يتوضأ في أثناء الوضوء الاغتسال وينوي به الوضوء ورفع الحدث الأصغر. هذا القول له قوته أو جاهل. قال المؤلف وعيد، أي يستحب الاغتسال للعيد، وكسوف واستسقاء. هذه الأمور الأدلة فيها هي من باب القياس، فالمؤلف والمذهب وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن لما استحب أو وجب الاغتسال للجمعة فقالوا إن هذا عام في كل تجمع، ومن التجمعات المشروعة التجمع للعيد والتجمع للكسوف والتجمع للاستسقاء، فهذه تجمعات على وجه العبادة فتكون كالعيد أو كالجمعة التي هي عيد الأسبوع. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسال يوم الجمعة لأنه تجمع يحتاج فيه إلى النظافة والتجمل وعدم خروج الرائحة التي قد تؤذي المصلين وتؤذي أيضا الملائكة. وهذا أيضا اتجاه منهم إلى النظر إلى المقصد الشرعي من مقاصد الشريعة تحقق النظافة وعدم الأذية للمصلين وللتجمع الإسلامي الذي أذن الشرع فيه، فيجب أن يكون هذا التجمع فيه المنظر الجميل وفيه عدم الأذية وعدم الرائحة وغيرها مما هو أذية. ولذلك نهي عن تخطي الرقاب والتفريق بين المصليين أو الرجلين وغير ذلك من الأمور التي فيها أذية وتشقة على المصلي. فإذا نظرنا إلى هذا الوجه وجدنا أن هذا الوجه له باب، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستحباب والوجوب حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فلا يوجد فيه دليل على أنه يشرع الاغتسال لهذه الأشياء إلا مجرد القياس، والقياس قد يقال إنه كالقاعدة المشهورة لا قياس في العبادات، قد تكون العلة غير ما ذهبتم إليه من وجود النظافة وحسن المظهر ونحوها. ثم إننا نوجب على عباد الله أو نفرض عليه أو نشرع لهم أو نستحب لهم أمرا من باب العبادة وهو لا دليل عليه، فهذا محل نظر. قال المؤلف: جنون وإغماء لا احتلام فيهما. يعني إذا كان الإنسان قد جن أو أغمي عليه، فإن احتلم ورأى الحلم ورأى الماء بعد إفاقته من الجنون أو الإغماء، فلا شك أنه يجب عليه الاغتسال، لأن من موجبات الغسل خروج الماء، خروج المني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألت: هل على النساء من غسل إذا هن احتلمن؟ قال: إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. فإذا رأت الماء فالماء موجب من موجبات الغسل، أي الذي هو المني. أما إذا كان جنونه وإغماؤه من غير احتلام، قالوا يستحب له الاغتسال ويسن الاغتسال له، وهذا أيضا محل نظر، لأن الاستحباب حكم شرعي ويحتاج إلى دليل شرعي. ولذلك نقول إن هذا ليس مشروع على الصحيح، إلا إذا كان احتلام أو رأى احتلام، فهنا يكون الاغتسال من أجل الاحتلام. قال المؤلف: واستحاضة لكل صلاة. المرأة إذا كانت تستحاض حيضة كثيرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أسماء بنت عميس التي كانت تستحاض استحاضة شديدة، أن تغتسل لكل صلاة. وهذا هو حجة من ذهب إلى ذلك، وفي بعض رواية الحديث أنه كان يشق عليها ذلك فأمرها بالوضوء، وهذا دلالة على أن الأمر بالاغتسال مستحب، والصارف له إذنه لها عند المشقة. ولذلك المستحاضة يستحب لها أن تغتسل، لكن الوضوء في حقها واجب. إذا حضرت الصلاة تتنظف وتتحفظ تحفظا جيدا، ثم تتوضأ وتصلي، وهذا مثلها من كان حاله حال المستعاضة، كمن به سلس بول ونحله. ثم قال المؤلف: وإحرام، أي يستحب الاغتسال للإحرام. الإحرام ما هو؟ الإحرام عند الناس هو لباس الإزار والرداء، وهذا الفهم غير صحيح، بل الإحرام هو الدخول في النسك ونية عقد النسك. فإذا نوى الإنسان الدخول في النسك وعقد النسك، فقبل أن يعقد النسك يستحب له الاغتسال. وهذا الأمر دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن يحرم، وأمر به صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على استحبابه. قال المؤلف: ودخول مكة. دخول مكة، وخاصة بالقديم أن الناس تضرب أكباد الإبل حتى تصل إلى مكة، ربما الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة. فإذا نقول هنا في هذه الحالة، إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يدخل مكة يقيم في قرية قريبة من مكة، وكانت تسمى بذي طوى، وهي الآن في داخل مكة، بل ربما كانت في داخل الحرم من التوسعات الجديدة، وهي ما يسمى الآن بجرول أو الساحات الشمالية ونحو ذلك. وكان فيها بئر يسمى طوى أو ذي طوى، وهذا البئر موجود إلى عهد قريب، وكان الناس يعني يشربون منه ويتوضؤون ولا يزال. فكان صلى الله عليه وسلم يقيم في هذا أو في غيره من الأماكن قبل أن يدخل مكة ثم يغتسل. وهذا فيه لفتة عجيبة، لأن الإنسان القاصد إلى مكة قاصد إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يشغل بشيء آخر، بل الواجب عليه أو المستحب في حقه أنه أول ما يبدأ حينما يدخل مكة أن يذهب إلى الحرم ويؤدي النسك، ويأتي بالطواف، ويأتي بيت الله. ولذلك ينبغي الإنسان إذا وصل إلى مكة أو قريب مكة يعني يشوف له محطة أو مكان يستريح فيه ويتعشى ويتغدى فيه، ثم يغتسل ويركب سيارته ويأتي البيت، حتى لا يكون له شغل شاغل يشغله عن البداء في بيت الله. ولله المثل الأعلى، وهذا مثل واضح. لو أن إنسانا يعني ضربت له سفرا من أجل أنه يريد أن يكرمك، فدخلت تلك البلدة أو دخلت تلك الحارة الذي فيه هذا الرجل، ثم ذهبت إلى جاره وتركته هو، بذل، هذا لا ينبغي. فينبغي للإنسان أنه بداية أول ما يبدأ إذا وصل إلى مكة أنه يبدأ مباشرة بالعمرة، فإن كان له حاجة في أكل أو شرب أو نحوه أو راحة فيكون ذلك قبل دخوله إلى مكة. وهذا هو الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرمها ووقوفهم بعرفة. حرمها، الضمير يعود إلى مكة، يعني حرم مكة إذا أراد أن يدخل مكة أو يدخل الحرم. لكن الأمر في هذا متعلق بدخول مكة، وخاصة في هذا الزمن الذي تيسرت فيه وسائل الاتصالات والمواصلات، فما بين أطراف مكة وبين حرمها أو ما بين الحرم وحدود الحرم والكعبة أو المسجد الحرام إلا مسافات يسيرة جدا يقطعها الإنسان بالسيارة، ينبغي الإنسان، ولذلك لا يشرع يكفي الغسل الواحد. قال وقوفهم بعرفة، الوقوف بعرفة يستحب الإنسان أن قبل أن يقف في عرفة أن يغتسل غسله للجنابة، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم، وكان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما نفر من منى بعد طلوع الشمس وصل إلى نمرة وهي قرية بين مزدلفة وعرفة، أو هي قرية قريبة على أطراف وادي عرنة، كانت معمورة كما يقال والآن ليس لها يعني مكان أو ليس لها وجود. فحينه صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في تلك المكان ثم جلس فيه وارتاح. وهذا فيه أيضا لفتة أخرى مثل اللفتة التي في دخول مكة، فإن الإنسان إذا دخل مكة كما علمنا قبل قليل أنه أول ما ينشغل بالطواف، كذلك الحال في يوم عرفة، فالزوال هو بداية دخول النسك وبداية دخول العبادة في يوم عرفة. فكان صلى الله عليه وسلم قبل الزوال يرتاح ويستعد للزوال ويستعد لهذه العبادة الجليلة التي تبدأ بعد زوال الشمس إلى غروبها، حتى لا يشغل بشيء غيرها ولا يضيع شيئا من وقتها. من ذلك ينبغي الإنسان في يوم عرفة أنه يعني قبل الزوال ينام ويرتاح ويتغسل ويتوضأ، وإذا كان له حاجة في غائط أو بول أو أكل أو شرب أو محادثة مع زميله أو غير ذلك يجعل ذلك قبل الزوال، أو أكل أو شرب، فإذا جاء بعد الزوال اغتسل قبل أن تزول الشمس ثم أذن لصلاة الظهر أو لصلاة الظهر والعصر جميعا، ثم يقيم صلاة الظهر فيصليها، ثم يقيم صلاة العصر يصليها، وإن حضر ذلك مع الإمام فيكون ذلك بعد الخطبة. هذا هو المشروع، وهذا وبعدها ينشغل بالعبادة لأنه قد ارتاح ونام وأكل وشرب، فهو ليس بحاجة إلى شيء آخر سوى التفرغ للعبادة. وهذا دلالة على عظمة ذلك اليوم يوم عرفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انفرط أو سقط خطام الناقة صلى الله عليه وسلم أمسكه بيده اليسرى ورفع يده اليمنى، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما أضاع ولا ثانية ولا لحظة من لحظات هذا اليوم العظيم إلا في الدعاء والتضرع لله وسؤاله المغفرة والرحمة والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الجانب يعني ينبغي ملاحظته، وهو جانب مهم، وهو معرفة أن الإنسان في وقت العبادة قبل وقت العبادة يعني يفعل كل ما يحتاج إليه جسده من راحة أو نوم أو أكل أو شرب أو غيره، ثم إذا دخلت العبادة ينشغل وينقطع لها حتى ويجمع قلبه على ربه حتى يغفر له ذنوبه وتمحى عنه سيئاته وترفع درجاته. قال المؤلف وطواف زيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة لأن البيت يزار من بعيد، ومن هذا سميت العمرة عمرة، لأن العمرة في اللغة هي الزيارة. ولذلك كما يأتي في باب العمرة، اختلف في وجوب العمرة على أهل مكة، فقيل إنها لا تجب، والدليل في ذلك قالوا لأن أهل مكة أهلها، والإنسان لا يزور أهله ولا يزور بيته، بل إذا أراد أن يزور يزور جيرانه، فكيف يزور الإنسان بيته وأهله؟ فعلى كل حال ليس هذا محل بحثنا. فالزيارة هي معنى من معاني، ولذلك سمي طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة. والدليل على مشروعية الاغتسال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة وذبح ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم الإبل، وكانت تقرابة 63 وهي فوق 100، لكن الذي ذبحه بيده النبي صلى الله عليه وسلم كانت 63 ناقة بقدر سني عمره، ثم اغتسل بعد أن حلق رأسه، حلق عطل رأس الحلاق رأسه فحلقه، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم الغسل المشروع، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها كما قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، والاغتسال أو لطوافه حين طاف بالبيت وأفاض إلى البيت صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأغسال المستحبة. قال: ووداع، يعني وطواف وداع، فينبغي الإنسان ويستحب له قبل أن يسافر من مكة أن يطوف طواف الوداع، وقبل أن يأتي بطواف الوداع يستحب له أن يغتسل. هذا استدل فيه بعض العلماء بالقياس، وبعضهم استدل بعض الآثار، والبعض الآخر على قاعدته المشهورة أن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يصح في هذا حديث أو آية توجب أو تجعل هذا الأمر واجبا، وهو الاغتسال لطواف الوداع، أو مستحبا أو مشروعا، فلا دليل عليه. فبناء عليه لا يعمل بهذا، لأن هذا كما عرفنا حكم شرعي. قال: ومبيتم بمزدلفة. ومثل المبيت بمزدلفة استحبه بعض أهل العلم الاغتسال له، لكنه لم يرد فيه حديث صحيح واضح في الاغتسال بيوم العرف مزدلفة أو يوم منى. قال المؤلف: ورمي جمار. رمي الجمار أيضا لا دليل عليه، ولذلك الصحيح أنه ليس بمستحب. وبهذه المناسبة نذكر أيضا أنه ليس مستحب في يوم عرفة أو يوم منى أو ليلة مزدلفة، لا يستحب في مبيت مزدلفة أو أن ولا رمي الجمار أن يغتسل الإنسان، لأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على القاعدة السابقة قال المؤلف: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. المرأة معروفة أن لها شعر، وكذلك الحال بالرجل إذا كان له شعر كثيف وله ظفائر، فالظفائر هذه إذا فكت كما يقال، بمعنى أنها نقضت، فهل يجب على المرأة إذا كان لها ظفائر وأرادت أن تغتسل غسل حيض ونفاس، هل يجب عليها نقض الشعر؟ قالوا نعم، يجب عليها تنقض الشعر لتغسل شعرها كله، ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه. أما إذا كان عليها جنب أو غسل جنابة فلا يجب عليها نقضه، لكن بشرط أن توري أو تروي، يعني يصل الماء ويروى جذوع شعرها، أصول الشعر الجذوع حقته، فإذا وصل إليها فهذا يكفي ولا يجب عليها أن تنقض شعرها ليدخل الماء بين خصال الشعر، ليس بواجب. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا إن الجنابة تتكرر، والدين دين يسر، فيشق على المرأة أن تنقض شعرها كلما أرادت أن تغتسل غسل الجنابة، بخلاف الحيض والنفاس فإن مدته طويلة، فقد يكون النفاس 40 يوما أو أقل أو أكثر، وقد يكون الحيض 10 أيام أو 6 أيام أو أكثر أو أقل. على كل حال المدة فيه أو الاغتسال فيه مرة أو مرتين في الشهر، أو ربما مرة في الشهرين أو الثلاثة ونحو ذلك، بخلاف الجنابة. والدين مبني على اليسر ورفع المشقة، بناء على القاعدة المشهورة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا أمر، ولعل في ذلك آثار وحديث تدل على هذا الأصل وعلى هذا الحكم، وهذا حكم دل عليه الأثر ودل عليه النظر. قال: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. يسن للإنسان ألا يسرف في وضوئه أو غسله، بل قد يكون الإسراف محرما، لأن الله قال: والله لا يحب المسرفين. ولأن الإسراف والمبذر أخو للشياطين، فنهى عنه الشارع، ولا ينبغي للإنسان أن يسرف، بل الإسراف محرم لما ذكرنا من هذه النصوص. فعلى كل حال هنا يتبين لنا، والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا دلالة على أن الإنسان لا يسرف في وضوئه، فدل عليه الأثر والنظر. لكن هنا ملاحظة نبينها لبعض الناس، وهو أن بعض الناس هداه الله، وخاصة في الحرم المكي أو المدني أيام الزحام وأيام رمضان ونحوها، تجد بعض المصلين يتوضأ بالكاس البلاستيك الذي يشرب فيه الماء، وهذا في ظني أن وضوءه لا يصح، لأن الوضوء بالبلاستيك لا يكفي للوضوء وليس بمد، بل هو ربما نصف مد، لأن المد هو عبارة عن حسنة من الماء بيد الرجل المعتدل، وهذا في الغالب يكون أكثر من الكاس مرتين تقريبا أو نحوه. ثم نقطة أخرى ننبه عليها، أن بعض الناس يظن أنه إذا بلى أعضاء الوضوء أن هذا يكفي، وهذا غلط، لأن هناك فرق بين الغسل والمسح والنضح، وكلها وردت في الشريعة، المسح والنضح والغسل. ولعلنا نشير إلى شيء من الفرق بينها على عجالة. فالغسل هو تعميم للمغسول مع جريان الماء، فالماء يجري على العضو، بخلاف المسح فإنه تعميم للممسوح بالماء من غير جريان، كما لو وضعت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك، فتجد أن الوجه قد ابتل جميعه لكن الماء لا يجري عليه، هذا لا يسمى غسل. والله تعالى أوجب الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا خطأ. أما النضح فإنه عبارة عن عدم تعميم للمنضوح، فالمنضوح لا يعمم، ولذلك يسمى بالنضح ويسمى بالرش، فتجد الماء وقع على هذه المنطقة وهذه خالية وهذه فيها ماء وهذه خالية وهكذا، فليس فيه تعميم. اختلف عن الغسل والمسح بقضية التعميم. المشروع للإنسان أن يقتصد في المسح، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الوضوء ولو كان الإنسان على نهر جاري. قال: وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث أو أطلق ارتفع. يعني إذا اغتسل الإنسان عليه جنابة وحدث أصغر، يعني إنسان بال أو تغوط أو خرج منه ريح وجامع زوجته ثم اجتمع عليه الحدثين ثم أراد أن يغتسل فنوى رفع الحدث مطلقا فيرتفعان جميعا، أو رفع أو روى الحدثين جميعا أن هذا الاغتسال للوضوء لرفع الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعا جميعا، وكذا لو نوى الحدث الأكبر فإنه يدخل فيه الحدث الأصغر، أو أطلق النية، يعني أطلق النية أن هذا نية مطلقة، يعني كأنه قال أو نوى في قلبه الطهارة فقط، أنه يتطهر مطلق من غير أن يذكر حدثا، بالطبع هذا كله بالقلب لأن النية لا ينطق بها الإنسان، والنطق بها بدعة، إنما النية يكفي فيها القلب ولا ينطق فيها، بل النطق فيها بدعة. قال المؤلف: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. الإنسان إذا كان على جنابة فيسن له أن ينظف نفسه فيغسل فرجه من هذا الماء الذي أصابه ويتنظف، ويسن له أيضا الوضوء إذا أراد الأكل أو أراد الشرب أو أراد النوم أو أراد معاودة الوطء. وكذا قال العلماء ولو أراد البقاء في المسجد، لأن الجنب يحرم عليه البقاء في المسجد، لكن لو أراد أن يبقى في المسجد وليس عنده ماء يغتسل به فأراد أن يقف، فنقول له إذا توضأ فيتوضأ ويكفي الوضوء في المكث أو في عدم حرمة المكث في المسجد. أما لو بقى في المسجد ومكث في المسجد من غير وضوء ولا اغتسال فهذا حرام ولا يجوز، لأنه نهي عنه. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى ولا جنبا إلا عابري سبيل كما قال الله تعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف كل له دليل، وقد ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فأمر أن أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى أن يغتسل، أو على أقل الأحوال أن يتوضأ، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك أنشط للعود. وهذا فيه أيضا يعني كما يقول الأطباء فيه فوائد صحية كبيرة جدا، وهذا مما يبين كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن فيها أحكاما شرعية ولكن أيضا لها دلالات ومعاني صحية وفوائد ومنافع دنيوية. فالدنيا في الشريعة لا تعارض الدين، والعقل لا يعارض الدين، وهكذا، لأن الكل من عند رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وكره نوم جنب بلا وضوء، لا ينبغي للمجنب أن ينام من غير أن يتوضأ ويغسل فرجه، وفي ذلك أيضا نوع من المضرات على البدن، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا أولا كما عرفنا مخالف لفعله وهديه صلى الله عليه وسلم، وترك السنة هي مخالفة لها، وهو من الأمر المكروه الذي لا ينبغي الإنسان أن يفعله. السنن يحرص الإنسان عليها ويؤديها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا مخالف للأمر، وإن كان الأمر هنا محمولا على الاستحباب. فهذا ملخص البحث في هذه المسألة وهذه المسائل التي ذكرناها، ولعلنا نختم درسنا بهذا، لأن المؤلف سوف يجعل فصلا جديدا في التيمم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. انتهى درسنا لهذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ربيع، الشهر الثالث لعام 42 و400 بعد الألف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.